الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. درسنا الليلة إن شاء الله تعالى في أسماء الله الحسنى، في اسم الله المؤمن الصادق. واسم الله المؤمن ورد ذكره في كتاب الله تعالى في موضع واحد، وكذلك اسم الله الصادق ورد ذكره في كتاب الله جل وعلا في موضع واحد. فأما اسم الله المؤمن ففي قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أصل كلمة الإيمان يرجع إلى معنى التصديق والإقرار، التصديق والإقرار، وما يقتضي ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين وإقامة البراهين على صدقهم. فاسم الله تعالى المؤمن له معنيان، في الأظهر له معنيان. المعنى الأول أنه المؤمن بأنه لا إله إلا هو، المصدق بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وكما في الحديث: إذا قال العبد لا إله إلا الله وحده، قال الله عز وجل: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، إلى آخر الحديث، وسيأتي ذكره الآن. هذا هو المعنى الأول، أنه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو. المعنى الثاني هو الذي يصدق عباده الصادقين ويقيم لهم الأدلة والبراهين على صدقهم، هذا هو المعنى الثاني. وهذا الاسم له دلائل كثيرة سيأتي ذكرها الآن إن شاء الله تعالى. قال المصنف: والإيمان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار، وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم. فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما أثنى عليه عباده. ولهذا قال مجاهد رحمه الله: المؤمن أي الذي وحد نفسه. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فاسم الله المؤمن يعني الذي وحد نفسه، وهي شهادة عظيمة كريمة من أعظم شاهد، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، لأعظم مشهود به، وهو توحيده وإخلاص الدين له. ومن هذا المعنى ما رواه الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله عز وجل: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده، قال الله تعالى: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق أحد رجال السند، ثم قال الأغر وهو شيخه: قال الأغر شيئا لم أفهمه. قلت لأبي جعفر، رجل يسمع الحديث مع أبي إسحاق من الأغر، فالأغر لم يفهم ما قال أبو إسحاق، لم يفهم ما قال الأغر، الشيخ قال كلمة لم يفهمها أبو إسحاق، فسأل زميله ماذا قال، فقال لي: قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. يعني من قال هذه الكلمات عند موته لم تمسه النار. وهنا فائدة حديثية في الأمانة في النقل والبعد عن التدليس. الراوي لم يسمع ما قال شيخه أو لم يفهمه، وأخذه عن زميله الذي يجلس معه في مجلس الشيخ، فكان بإمكانه أن يكمل الكلام دون ذكر لزميله وقرينه الذي يجلس معه ويسمع من الشيخ، ولكن هذا يكون تدليسا، هذا يكون تدليسا. فلبراءته من هذه التهمة، تهمة التدليس، يقول: قال الأغر شيئا لم أفهمه، فقلت لأبي جعفر ماذا قال، فقال: قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. فهذه شهادة عظيمة من الله تعالى بوحدانيته، وتصديق الشاهدين بذلك من عباده. فهذه الله عز وجل شهد بوحدانيته وصدق من شهد بذلك، جاء المعنيان في الحديث، فإنه قال: صدق عبدي، يعني صدق عبده، وقال: لا إله إلا أنا وحدي، وصدق عبده وشهد لنفسه. هذا معنى المؤمن. فأول من آمن بوحدانية الله عز وجل هو الله، وأول من آمن به من الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ثم ذكر المؤمنين فقال: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسول والمؤمنون آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأول من آمن بوحدانية الله، أول مؤمن بوحدانية الله تعالى هو الله المؤمن الذي شهد لنفسه بالوحدانية، وصدق عباده المؤمنين الذين شهدوا له بالوحدانية، فقال في الحديث: صدق عبدي. قال ابن القيم رحمه الله: ثاني اسمعني. لا، أنا أقول رسوله، هذا جنس الرسل عموما، جنس الرسل عموما. وإلا فقبل بني آدم كان هناك مؤمنون بالله عز وجل من الجن والملائكة، هؤلاء أسبق من بني آدم، هؤلاء أسبق من بني آدم. وإنما يعني يسبق إلى الذهن، إذا قلنا أول من آمن بالله عز وجل هو رسوله، فيسبق إلى الذهن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فأنت عندك في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، وقوله تعالى في كتابه على لسان موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين، وعلى لسان إبراهيم وأنا أول المسلمين. فما إبراهيم أول المسلمين ولا موسى أول المؤمنين ولا نحن أول المسلمين عندما نقول في دعائي الاستفتاح وأنا أول المسلمين. فهذا كله لا يخرج على السبق الزمني، وإنما يخرج على السبق الامتثالي، وأنا أول وأسرع الممتثلين لأمرك. أما في سياقنا الذي نقوله، فإذا قال الواحد منا مثلا أول من آمن بالله عز وجل هو رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يقصد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنما يقصد هذه الأمة. وإلا فإذا ذكرنا الأنبياء فآدم أسبق، وإذا ذكرنا الخلق فهناك من هو أسبق من بني آدم من الجن والملائكة ومن الخلائق الذين لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم يجوز، يجوز، فالله عز وجل له أسماء منها ما لا يجوز أن يسمى به غيره، ومنها ما يجوز أن يسمى به غيره، منها ما يجوز أن يسمى به غيره، ومنها ما لا يجوز أن يسمى به غيره. فاسم المؤمن يجوز أن يقال فلان مؤمن، ويجوز أن يسمى باسم مؤمن، يجوز أن يسمى مؤمن على أنه اسم فاعل من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا قال عبد المؤمن فهو يجوز أيضا، يعني إذا سمي بعبد المؤمن فهو صحيح، وإذا سمي مؤمن فأيضا هو صحيح، كلاهما صحيح. اسم الناصر ولا النصير؟ هو اسم الناصر بس يحتاج لمراجعة للنص، هل هو ثبت أولا ولا لا؟ أن الوارد في القرآن هو خير الناصرين، لكن هل ورد الاسم في نص يثبت به الاسم أم لا؟ فإذا ثبت الاسم فيصلح التعبيد له وقال عبد الناصر، فإذا لم يثبت فلا يصلح، لأن اسم الله تعالى توقيفية نحتاج في إثباتها إلى إثبات النص أولا من الكتاب أو من السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكفي حسن المعنى، لا يكفي حسن المعنى. لكن اسم النصير ثابت، هذا ما أذكره الآن يعني، إنما اسم النصر أحتاج إلى مراجعته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى من أسمائه المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق، الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه. صدق رسله وأنبياءه أي أقام لهم الدلائل والآيات والبراهين على صدقهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه، وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. فإنه سبحانه أخبر أنه لا بد أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغت رسله حق، فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، أنه يعني القرآن الحق. فإنه المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم قال أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد فشهد سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله أن ما جاء به حق ووعده أن يرى العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. يعني إذن معنى هذا الكلام أن الله تعالى شهد لنفسه أولا أنه لا إله إلا هو، ثانيا بعث الرسل ليبلغوا للناس أنه لا إله إلا الله. طيب من الذي يصدق الرسل أمام الناس؟ من الذي يقيم الدلائل والبراهين للرسل على أنه وحده لا شريك له؟ الذي يقيم الدلائل والبراهين للرسل على أنه وحده لا شريك له هو الله سبحانه وتعالى. فيجعل الله على يد النبي أو الرسول من المعجزات ما يعجز الخلق أن يأتوا بمثله، وهذا قائم في النفس وفي الأفق. فيقول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وهذا معنى قول قتادة رحمه الله المؤمن يعني آمن لقوله أنه حق، كما أن من دلائل اسمه المؤمن هناك دلائل أخرى لاسم الله المؤمن. ذكرنا الآن أمرين، الأمر الأول أنه الذي شهد لنفسه وصدق نفسه وآمن بنفسه، الأمر الثاني أنه صدق عباده المؤمنين بالدلائل والبراهين. خلاص ماشي وصل دي كده. الأمر الثالث من دلائل اسمه المؤمن تأمين الخائف، وذلك بإعطائه الأمان وهو ضد الإخافة. فالمؤمن اسم فاعل من إعطاء الأمان يعني مؤمن يعني. وهذا من قوله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. فالمؤمن يعني يؤمن عباده من الخوف، يؤمن عباده مما يخافون منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما المؤمن أي أمن خلقه من أن يظلمهم، أمن خلقه من أن يظلمهم. فكل خائف يصدق في لجوئه إلى الله سبحانه وتعالى يجده سبحانه مؤمنا له من الخوف. فأمن العباد وأمن البلاد بيده سبحانه وتعالى. ماذا يحتاج منا هذا الأمر؟ نحن الآن علمنا أن الأمن بيد الله سبحانه وتعالى، أمن العباد والبلاد من كل الجهات، الاقتصاد، الطعام، الشراب، الثياب، السياسة، القوة، الضعف، الأمن الداخلي، الأمن الخارجي، كله بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه المؤمن أي الذي يؤمن عباده. واسم المؤمن بالألف واللام من غير إضافة، هذا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بإطلاق بإطلاق. أما أن يقال مؤمن بربه أو مؤمن بالله سبحانه وتعالى أو مؤمن بالتنكير فهذا لا بأس أن يطلق على العبد، لكن المؤمن حصر هذا المعنى بشموله كله في رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ها؟ لو فيه الألف واللام، لو فيه الألف واللام فهو لله وحده لا شريك له، كاسم السيد فهو بالألف واللام أيضا لا يجوز إلا لله وحده. أما إذا حذفت منه الألف واللام فيجوز أن يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا ما علمناه الآن أن الله عز وجل هو المؤمن وأن أمن العباد والبلاد بيده سبحانه وتعالى، فهذا يحتاج منا أن نوحد الله توحيدا خالصا، وأن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا نجعل لغير الله في قلوبنا مكانا. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ماذا لهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا تم الإيمان تم الأمن، وإذا نقص الإيمان نقص الأمن، وإذا زال الإيمان زال الأمن، وإن رأيته بعينك آمنا فإنه في الحقيقة ليس آمنا، وأعظم ذلك عدم أمنه من عذاب الله يوم القيامة، وعدم أمنه من الخلود في النار يوم القيامة. ولهذا صح قوله صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، أو من هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فمهما كان المؤمن في شقاء في الدنيا فإنه يزول يوم القيامة، ومهما كان المؤمن في نعيم في الدنيا فإنها بالنسبة لما يلقاه يوم القيامة كالسجن. يعني المؤمن في الدنيا مهما كان في نعيم ولو كان يملك الدنيا فهي بالنسبة له، بالنسبة لما يلقاه في الجنة، سجن. وأما الكافر فمهما كان في عذاب وشقاء في الدنيا فإنها بالنسبة للنار التي يلقاها يوم القيامة عذاب نعيم وجنة، حتى لو كان هذا الكافر في أشد شقاء لكنها بالنسبة للنار هي نعيم بالنسبة له. إذن مطلوب منا أن نحقق توحيد الله عز وجل لنحصل على الأمن، الأمن الغذائي، غلاء الأسعار، الأمن في كل أشكاله وصفاته يحتاج منا إلى أن نخلص في توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يشمل كل عباد الله بكل طبقاتهم بكل مستوياتهم، الرؤساء والمرؤوسين، الكبار والصغار، الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء، الأصحاء والمرضى، العرب والعجم، كل عباد الله سبحانه وتعالى يندرجون تحت هذا الكلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبما تقدم تعلم أن اسم الله المؤمن يدل على معان عظيمة وأمور جليلة يمكن تلخيصها فيما يلي. فمن دلائل اسمه المؤمن شهادته لنفسه بالتوحيد، وهي أعظم شهادة من أعظم شاهد لأعظم مشهود. فمن معاني اسم الله المؤمن أنه شهد لنفسه بالتوحيد، ده رقم واحد. ده قلنا اثنين: شهادته وتصديقه للشاهدين له بالتوحيد، والشهادة لهم بأن ما قالوه حق. يعني الله عز وجل له عباد يشهدون له بالتوحيد، الله تعالى يصدقهم بأن كلامهم حق، بأن كلامهم وشهادتهم وإيمانهم حق. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: تصديقه لأنبيائه ورسله بالحجج والبراهين، وأن ما بلغوه عن الله تعالى حق لا امتراء فيه. المعنى الرابع: أنه يصدق عباده فيما وعدهم به من النصر والتمكين. الله عز وجل يصدق عباده فيما وعدهم به من النصر والتمكين. قال الله تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يبقى المؤمن هو الذي يصدق عباده فيما وعدهم به من النصر والتمكين. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ما هو الوعد؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن هذا الوعد قائم من الله سبحانه وتعالى، والله مؤمن، والله هو المؤمن أي هو الذي يصدق في وعده مع عباده، ويصدق وعده لعباده بإيجاده في الواقع. هذا الوعد جاء من الله، هل وجد له صورة في الواقع؟ نعم له صورة في الواقع. من الذي أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن من الذي صدق وعده لعباده؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى فيقول: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده. ومنها أنه يؤمن عباده المؤمنين وأولياءه المتقين من عذابه وعقابه، وهذا في الدنيا والآخرة. من معاني هذا الاسم أنه يؤمن عباده المؤمنين وأولياءه المتقين من عذابه وعقابه. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. أم من يأتي آمنا، من الذي أمنه؟ الله المؤمن سبحانه وتعالى. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ طبعا الجواب معروف، ولهذا قال تعالى في وصف المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما في القراءة الأخرى فلا خوف عليهم. هذا نفي لجنس الخوف كله. ومن معاني هذا الاسم أنه ينجزهم ما وعدهم من الفوز العظيم ودخول جنات النعيم. الله عز وجل وعد عباده المؤمنين أن يدخلوا الجنة، فمن معاني اسم المؤمن أنه ينجز لهم ما وعدهم من هذا الفوز ودخول الجنة. قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ومنها من معاني هذا الاسم تأمين الخائفين بإعطائهم الأمان وهو ضد الإخافة، كما قال سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالذي يملك تأميننا من الخوف كله هو الله سبحانه وتعالى. نعم تدخل فيها الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، حيث المعنى العام، حيث التأمين من الحزن. وأما اسم الله الصادق الاسم الثاني الذي ذكرناه في العنوان فقد ورد في آية واحدة من كتاب الله تعالى، وهي قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. اسم الله الصادق يعني الذي يحقق ما وعد به من الوعد والوعيد، أي الصادق في وعده ووعيده وفي كل ما يخبر به سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد أصدق من الله قيلا. ومن آثار الإيمان باسم الله الصادق أن المحسن لا يخاف لديه سبحانه وتعالى ظلما ولا هضما، إحسانك ستجازى به. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالمحسن لا يخاف على إحسانه، لا يخاف أن يضيع من عمله مثقال ذرة. احنا في تعاملنا مع الناس قد يحتاج المرء أن يوثق عمله بتصوير أو بتوقيع أو بشهادة، لكن عملك لله سبحانه وتعالى لا يضيع أبدا. لا تخاف عند الله ظلما ولا هضما. قال الله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وأما المسيء فإن الله يجازيه بسيئة مثلها وقد يغفر عنه، قد يغفر له ويحط عنه سيئاته إذا تاب ورجع وندم وأناب واستغفر، وقد يكفر عنه بمصيبة أو بنازلة، وقد يعفو عنه مطلقا، قد يدركه عفو الله سبحانه وتعالى. فهذا من كرمه، من كرمه سبحانه وتعالى أنه لا يخلف وعده أبدا. أما الوعيد فقد يتجاوز ويعفو ويصفح ويغفر، وهذا هو الثابت في اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. الاسم الذي يلي ذلك هو اسم الله الغني، وقد ورد اسم الله الغني في نحو 18 موضعا من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. فهو تبارك وتعالى هو الغني، له الغنى التام من جميع الوجوه والاعتبارات، الغنى الكامل، وذلك لكماله سبحانه وتعالى وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. ولا يمكن إلا أن يكون غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته، فكما لا يكون إلا خالقا رازقا رحيما محسنا فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه. فالله سبحانه وتعالى غني من كل الوجوه، ونحن فقراء إلى الله من كل الوجوه. فالله عز وجل هو الغني الغنى المطلق، وعباده هم الفقراء الفقر المطلق إلى الله سبحانه وتعالى، الفقر التام إلى الله سبحانه وتعالى، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين، وكل من في السماوات والأرض عبيد له، مقهورون بقهره، مصرفون بمشيئته، لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. يعني لا يقال إن إذا هلكت البلد الفلانية أو الجنس الفلاني من البشر أو من الخلق ينقص من الربوبية والألوهية أو الملك شيئا، لا، الله غني عن عباده. فحتى لو أن أمامك من تخاف سطوته، اعلم أنه عبد لله مدبر من قبل الله سبحانه وتعالى، فاستعن عليه بالله. لو أن أمامك طفل صغير تربيه، غلام تربيه، اعلم أنه لا غنى لك عن الله في تربية هذا الغلام الصغير، لا غنى لك عن الله في إصلاح حال زوجتك، لا غنى لك عن الله في إصلاح حال نفسك التي بين جنبيك، لا غنى لك عن الله في أي شيء صغير أو كبير. فالجأ إلى الله واطلب من الله عز وجل ما تفتقر إليه وما تحتاج إليه قبل أن تذهب إلى بشر، قبل أن تذهب إلى مخلوق. اذهب إلى الله وحده، قم واجعل القبلة أمامك وتوجه بقلبك نحو الله، وأمضي ليلتك على هذا والتي تليها والتي تليها والتي تليها حتى تلقى الله، فإن حاجاتك لا تنقضي، وحاجتك الكبرى هي أن ترى الله في الجنة، هي أن ترى الله في الجنة. فلا ينقضي فقرك إلى الله حتى لو كنت في الجنة، فأنت فقير إلى الله عز وجل ومحتاج إليه، والله غني عنك. فإياك والكبر على الله، وإياك والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. فمن كمال غناه سبحانه، سنذكر الآن عدة أمور هي من كمال غنى الله سبحانه وتعالى. أولا، من كمال غناه سبحانه وتعالى أنه لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كفروا جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. قال الله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، من زاد في الطاعة فإنما يزيد لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني. قال الله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وقال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. سبحان الله. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أريدك أن تمرر هذه الكلمات على قلبك، تمضي هذه الكلمات على القلب، خليها تحك فيه كده تجلوه من الصدى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقال في الحديث أيضا: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن عبادتك وطاعتك وشكرك لنفسك أنت، ومن عصى الله فلا يلومن إلا نفسه، هو الخسران. الأمر الثاني من كمال غناه سبحانه وتعالى أن إنفاق المنفقين وبذل الباذلين في سبيله وابتغاء مرضاته لا ينفعه بشيء، وكذلك شح الشحيحين وبخل البخلاء لا يضره شيئا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالنفقة، هذه النفقة لا تنفع الله شيئا، وإنما ينتفع بها المرء لنفسه. قال الله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يا الله، يبخل عن نفسه، يعني إذا فتح باب من أبواب التصدق في أي أمر من الأمور فتجد بعض الناس بخلاء شحيحين لا يريد أن ينفق. هل هو فعلا تأمل وتدبر أنه يبخل عن نفسه؟ يعني مش حتى عن زوجه ولا عن ولده ولا عن مهنته ولا عن صديقه ولا عن، إنما يبخل عن نفسه. هل تأمل هذا لحظة وهو يمتنع من إنفاق شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى قل أو كثر؟ طب هل لو تأمل أنه ببخله يبخل عن نفسه وبكرمه يكرم نفسه، هل يستبقي من ماله شيئا لا ينفقه لوجه الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا جاء في الحديث أن إحدى الخصلتين اللتين تنبغي فيهما المنافسة: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قال الله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ينبغي أن تكون هذه الآية من أشد الآيات علينا ومن أشد الآيات وقعا في القلوب. ما حاجة الله إلينا أصلا؟ إنما حاجتنا إلى الله. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
خليك فاكر كويس
أن الله غني عن صدقتك، وإنما هي لنفسك، فاختر لنفسك ما ينفعها، اختر لنفسك أثمن شيء وأحسن شيء وأغلى شيء. ومن كمال غناه الأمر الثالث تنزهه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، فمن نسب إليه نقصا فقد نسب إليه ما ينافي غناه. وهل هناك أحد يؤمن بالله وينسب إليه نقصا؟ هل هناك أحد يؤمن بالله وينسب إليه نقصا؟ للأسف هناك من يدعي الإيمان بالله عز وجل وينسب إليه النقص صراحة ويجعله عقيدة ودينا. ومن هؤلاء من جعل لله الولد فنسب إليه الولد، قال الله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، ما حاجته إلى الولد وله ما في السماوات وما في الأرض، إنما يحتاج إلى الولد من كان من أشباهنا، من كان محتاجا إلى الولد. أما من يملك السماوات والأرض فما حاجته إلى الولد، سبحانه هو الغني. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه، وقرئ تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ما هو الشيء الذي قالوه؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ليه؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلمن ولد؟ سبحان الله. فمن نسب إلى الله نقصا فقد نسبه إلى ما لا يليق بغناه. فهؤلاء النصارى بفرقهم منهم من نسب إلى الله الولد فقال إن المسيح ابن الله، ومنهم من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، المسيح الذي حملته أمه ووضعته، فنزل بعد أن كان يتغذى في بطنها على دم الحيض، وينزل فيلقم الثدي ويرضع ويبكي ويسكت، يكون هو الله. سبحان ربي العظيم. هذا من العجب. وأنا ذكرت مناظرة بمناسبة هذا الكلام جرت بين أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى وبين أحد النصارى، أذكرها لكم ونقيم الصلاة ثم نكمل الكلام عن اسم الله الغني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أبو بكر الباقلاني رحمه الله أحد أئمة المذهب المالكي، وكان عالما كبيرا فقيها مناظرا. ففي عام 371 أرسله ملك العراق لمناظرة النصارى في القسطنطينية، فعندما سمع ملك الروم بقدوم أبي بكر الباقلاني أمر حاشيته أن يقصروا طول الباب، قال لهم خلوا الباب قصير. ليه؟ علشان هو داخل يدخل على هيئة الراكع ويضطر لخفض رأسه عند دخوله عند الباب. فلما حضر الباقلاني عرف الحيلة فتصرف سريعا، أدار وجهه فجعل ظهره للملك، لملك الروم، ثم حمى ظهره ودخل وهو يعطيه ظهره وجهته الخلفية، فبدل ما يعطيه الوجه أعطى له الدبر، وهذه فيها إهانة لهذا الرجل، فهي جزاء من جنس عمله. هناك علم ملك الروم أنه أمام رجل داهية، دخل الباقلاني فحياهم ولم يسلم عليهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلام عليهم، ثم التفت إلى الراهب الأكبر وقال له ألم تعلم، وقال له كيف حال الأهل والأولاد؟ وصل الراهب الكبير وقال ازيك عامل ايه، كيف حال الأهل والأولاد؟ فغضب ملك الروم وقال له ألم تعلم بأن رهباننا لا يتزوجون ولا ينجبون الأطفال؟ انت جاي تشتمنا هنا؟ الرهبان عندنا منزهون عن الزواج وعن إنجاب الأطفال، ألم تعلم بأن رهباننا لا يتزوجون ولا ينجبون الأطفال؟ فقال أبو بكر الباقلاني الله أكبر، تنزهون رهبانكم عن الزواج والإنجاب ثم تتهمون ربكم بأنه تزوج مريم وأنجب عيسى؟ هذا نسبة للنقص إلى الله الغني سبحانه وتعالى. فزاد غضب الملك وقال الملك بكل وقاحة فما قولكم فيما فعلت عائشة؟ يقول له وكر البقلاني ايه رأيك في اللي عائشة عملته؟ يقصد ايه؟ تهمة الإفك. فقال أبو بكر إن كانت عائشة رضي الله عنها قد اتهمت، يعني اتهمها المنافقون والرافضة، فإن مريم قد اتهمت أيضا، اتهمها اليهود، وكلاهما طاهرة، ولكن عائشة تزوجت ولم تنجب، أما مريم فقد أنجبت بلا زواج، فأيهما تكون أولى بالتهمة الباطلة؟ وحاشاهما رضي الله عنهما. يعني إذا كان في لابد من تهمة باطلة، طبعا التهمة في مريم باطلة وفي عائشة باطلة، بس عائشة تزوجت ولم تنجب، ومريم أنجبت بغير زواج، فإذا كان في تهمة هنا وتهمة هنا أيهما أولى بالتهمة؟ هذا على سبيل المناظرة ليس على سبيل اتهام مريم عليه السلام. فجن جنون الملك، قال هل كان نبيكم يغزو؟ قال أبو بكر نعم. قال فهل كان يقاتل في المقدمة؟ قال أبو بكر نعم. قال فهل كان ينتصر؟ قال نعم. قال فهل كان يهزم؟ قال نعم. فقال الملك عجيب، نبي ويهزم. فقال أبو بكر والأعجب منه إله ويصلب. ها إله ويصلب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.